أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى قوله رحمه الله: ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به. الغالب في المساجد أن المؤذن يتطوع بالأذان ولا يأخذ الأذان من باب الاسترزاق. الآن الاسترزاق بهذا المعنى، بأن يكون نية هذا المؤذن المعاوضة على هذا العمل. الآن الأجير لما يعمل أي شيء نيته تأتي برجل لكي يصلح لك التكييف مثلا في المنزل، هذا جاي لك نية الاسترزاق، عند نية المعاوضة، فيأخذ الأجر في مقابل العمل. لاحظوا، هذا وقع في نزاع طويل، وسيأتي في باب إن شاء الله التجارة في باب المكاسب، أنه حرمة أخذ الأجر على الأذان، على العبادات أحسنتم، وسأذكر بعض الروايات من باب التبرك. هناك ناظر إلى ماذا؟ إلى العوض والمعوض، استرزاق. هنا لا، ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به. فلو لم يوجد من يقوم بهذا الأمر مجانا، يستأجر شخص لكن لا يعطى المال من قبيل المعاوضة. هذا حطوا بالكم عليه. لماذا ذكر من بيت المال؟ لا خصوصية لبيت المال، فإنه إذا جاز أخذ الأجرة من بيت المال يجوز أخذ الأجرة من المال المخصص لأوقاف المسجد، أو مثلا من الزكاة، أو من متبرع، من أي شخص آخر ممكن أن يعطى. ولهذا عبر بعض العلماء، لم يعبر بالأجرة، لأن الأجرة تنصرف إلى ماذا؟ إلى الاسترزاق. عبر ويعطى شيء بدال الأجرة. بعض العلماء عبر ويعطى شيء من بيت المال. طبعا اختلاف الأصحاب في أخذ الأجرة على نحو الاسترزاق وعلى نحو المعاوضة، أنه طبعا كلام طويل عريض. نأتي إلى أن يعطى، يعني هو هذا الرجل رجل يحتاج إلى المال ويؤذن، ونعطيه شيء من بيت المال. طيب، الأحكام التي وردت في خصوص هذا الأمر ناظرة إلى باب ماذا قلنا؟ الاسترزاق. هناك اختلف العلماء بين محرم وبين قائل بالكراهة. وأما هنا فمنهم من قال لا بأس بأن يعطى شيء من بيت المال، ومنهم قال يعطى على كراهة، يعني هذا المؤذن إذا أخذ شيء من بيت المال اللي عبر عنها المصنف بالأجرة، هذا ثوابه يعني أقل من ذلك المؤذن المتبرع في سبيل الله. هذا معنى العبارة. الأخبار في ذلك كثيرة، أنا أذكر بعض الأخبار من باب التيمم. منها قول أمير المؤمنين عليه السلام: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي، يعني آخر ما فارق رسول الله صلى الله عليه وآله، أن قال: يا علي، إن صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك. يعني الإنسان عندما يصبح إمام جماعة لا يقرأ في القنوت دعاء الجوشن الكبير، ولا في الركوع تسبيحات سبع، ولا يقعد أنه يأتي بجميع المستحبات في الكتب ويضعها في الصلاة، لأن من خلفه سوف يهلك. فبالتالي لابد أن يصلي بأضعف صلاة من خلفه، فقد يكون رجل كبير في السن ولهذا نحن نلتزم في باب الجماعة عندما نصلي بماذا؟ بأن نقتصر على بعض المستحبات، وأحيانا حتى بعض المستحبات فيما لو رأينا بأن هناك كبار في السن لكي يتمكنوا من الحصول على ثواب وفضيلة الجماعة حتى المستحبات نلغيها. يعني بدل أن أقول 3 مرات التسبيحة الصغرى ثم سبحان ربي العظيم وبحمده، أكتفي على قول سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، ليتمكن هذا الضعيف من الصلاة جماعة، وإلا لن يصلي كبار السن صلاة الجماعة. كذلك في القنوت يقتصر على القنوت المأثور المختصر. طيب، ولا تتخذن قول رسول الله لأمير المؤمنين قبل أن يفارقه، يعني هذا آخر شيء كانت وصايا من رسول الله لأمير المؤمنين، هذه من الوصايا. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. ولا تتخذن نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، فبالتالي البعض استفاد بأن اتخاذ الأجر على الأذان محرم. هنا قال الفقهاء لا، إذا كان على وجه الاسترزاق محرم، ولكن لو طلب شيئا من بيت المال ما حدد أجره، قال يا جماعة أنا أيضا ضعيف الحال أأذن في المسجد وهناك أموال وأوقاف فأعطوني شيء، صح؟ هنا العلماء لم يقولوا بالحرمة، وإنما البعض قال لا بأس والبعض قال مكروه. ومنها ما أرسله الصدوق رحمه الله، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، هذا الرجل قال حق أمير المؤمنين وأقسم إني لأحبك، فقال له ولكني أبغضك، أمير المؤمنين قال أنا ما أحبك بل أبغضك، قال ولما؟ قال لأنك تبتغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. أنا ما أحب واحد كذي، أنك أنت تجعل الأذان مورد للكسب، كلمة كسب ظاهرة في الاسترزاق وأخذ العوض على هذا العمل. ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من السحت أجر المؤذن، وهذه أقوى واحدة، لأن السحت كلمة السحت ظاهرة في الحرمة، فما يمكن صرفها لهذا، العلماء قالوا بأن المراد هو الاسترزاق. طيب، هذا بالنسبة لي ما ورد في كلمات العلماء عن قضية أخذ الأجرة، وقد نبهنا على أن المراد في العبارة هو إعطاء هذا الرجل شيء من بيت المال من دون أن يحدد الأجر ولا خصوصية لبيت المال، فيمكن أن يأخذ من أوقاف المسجد إذا كان هناك مال، باعتبار كل مسجد له مال وقف لهذا، فيعطى شيء أو يأخذ من الزكاة باعتبار ما يصب في مصالح المسلمين. طبعا هنا كلام في مصلحة المسلمين، وهذا إن شاء الله أنتم تلاحظونها، أو كان هناك متبرع، شخص متبرع يعطي. الثالث في كيفية الأذان. طيب، قبل الشروع في بيان كيفية الأذان لابد من التنبيه على أن الصلوات للصلوات أوقات محددة، فلا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في الصبح، فإذا لا يؤذن أو لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت بإجماع المسلمين، مو بعد إجماع العلماء ولا الأصحاب والمسلمين كافة، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله. وهناك استثناء، هذا الاستثناء ورد وفيه كلام طويل، قال المصنف وقد رخص في تقديمه على الصبح. زين هذا الترخيص، هذا الأذان، هل هو الأذان الإعلامي احنا نعبر عنه بالكويت الأذان الأول، أم هو أذان مشروع لخصوص صلاة الصبح في حد نفسه؟ هذا في كلام. طيب، البعض كما يظهر من المتن وقد رخص يعني فقط لصلاة الصبح يجوز الأذان. إذن هذا الأذان الأول شنو نسميه؟ أذان إعلامي؟ لا، الأذان الثاني هو الإعلامي. زي الأذان الأول، الأذان الأول أذان مخصوص مشروع كالأذان في أذن الطفل الصغير. شلون الياهل الصغير عندنا مستحب أنك تأذن في إذنه. زين، لماذا هذا الأذان؟ لتنبيه الناس للتهيؤ للصلاة، أو لتنبيه الناس على اقتراب موعد الإمساك في الصوم، وهذا يؤذن هذا الأذان، وليس هو الأذان الإعلامي، بل هو أذان مخصوص قبل طلوع الصبح. زين، وهكذا يظهر من العبارة. ويستحب إعادته بعد طلوع الفجر. عندما يطلع الفجر تستحب الإعادة. طبعا هذه الألفاظ في الشرائع حطوا بالكم فيها موارد نزاع طويلة عريضة بين العلماء القدماء والمتأخرين. يستحب الأذان، أي أذان؟ الأذان الإعلامي اللي نعبر عنه بالكويت بالأذان الثاني. زين، الأذان الثاني مستحب، وقد تقدم بأن الأذان والإقامة مستحبان. طيب، هذا الأذان الذي عبرنا عنه بأنه أذان مشروع كالمثلا في حد نفسه اللي عبرنا عنه بالأذان الأول، لا وقت محدد ولا كل واحد يأذن بكيفه. في الشريعة ورد أنه هذا الأذان قبل الصبح مثلا في آخر ثلث من الليل، في آخر خمس من الليل. البعض قال بأنه إذا بقي سدس الليل سدس أذن. إنزين، الظاهر وأنا ما وجدت ولابد أن نبحث، أن الذي كان يؤذن عند بقاء سدس الليل اللي هو السدس الأخير قريب الفجر، عادة الناس في هذا الوقت ماذا يفعلون؟ يتهجدون بعد، لأن قريب الصبح. فالظاهر لابد أن نبحث أنه هل هذا الأذان الأول كان في السابق لأجل تنبيه الناس للقيام للتهجد وصلاة الليل والتهيؤ، ثم بعد ذلك يؤذن للصبح، أم لا؟ هذا يحتاج إلى بحث. البعض قال لا، الأذان الأول هو مقدار الفصل بين أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال. كان بين أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال أكو مقدار من الفصل. ابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وبلال كان يؤذن قبل دخول الوقت. هذا المقدار الذي بينهما هو المقدار الذي يؤذن فيه، الذي نعبر عنه بالأذان الأول، الذي هو ليس الأذان الإعلامي للصلاة. ثم قال رحمه الله: فصول الأذان. والأذان على الأشهر 18 فصلا، بلا خلاف بين أحد من المسلمين، 18 فصل يؤذن 18 فصلا لا أزيد ولا أنقص من ذلك. الأول التكبير، يعني يكبر أربعا. الثاني الشهادة بالتوحيد اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله. الثالث ثم بالرسالة، وحطوا بالكم على ثم، حطوا تحتها خطين راح أتكلم عنها. الشهادة بالرسالة فيقول أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع ثم يقول حي على الصلاة. الخامس ثم حي على الفلاح، وشوفوا كلمة ثم. السابع والتكبير بعده. الثامن ثم التهليل، كل فصل مرتان. إذن أربع تكبيرات وفصول كل فصل مثنى مثنى، لو جمعناها يصير 18 فصلا. لماذا قال ثم؟ سيأتي في المستحبات أنه في الأذان لا بد من التأني وعدم الإسراع، ثم تفيد التراخي، فيقول الله أكبر. وماذا سيأتي الكلام في الوقف على آخر الفصول، فلا بد في الأذان أن يتمهل ويتروى ويتأنى في الأذان ولا يسرع فيه كما سنذكر، وأيضا يكون هناك فصل بين فصوله. والإقامة فصولها مثنى مثنى. زين، شنو هي؟ التكبير والشهادة بالتوحيد، ثم الرسالة، ثم يقول حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح مثل ما ذكرنا، بعدين حي على خير العمل، وقد قامت الصلاة، والتكبير مرتين، وفي نهايته يقتصر على التهليل مرة واحدة. زين، فيكون المجموع مجموع الفصول فصول الإقامة 17 فصلا. ولذا قال رحمه الله ويزاد فيها، يعني في الإقامة، قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة. فهو أضاف قد قامت الصلاة وأسقط تهليلا، فبالتالي يكون المجموع ماذا؟ 17 فصلا. والترتيب بين الفصول شرط في صحة الأذان والإقامة. هذا الترتيب في الفصول في كلام، الكلام أنا تركته باعتبار أنه كلام طويل، أنه لو أخطأ في فاصل هل يرجع ويعيد ذلك الفاصل أم يعيد الأذان من الأول. على العموم الخلاصة أنه لو أذن واشتبه عليه الأمر فقال شيئا كان من حقه التأخير فقدمه، أعاد ذلك الفصل فقط، ولا يقدح ذلك في صحة الأذان والإقامة. ويستحب في الأذان والإقامة 7 أشياء. الأول أن يكون مستقبل القبلة. الثاني أن يقف على أواخر الفصول، المراد بالوقف ترك الحركة، تسكين الآخر. شنو أواخر الفصول؟ لأن الفصول هي تأتي، ولاحظوا المؤذن لما يأذن حتى في التلفزيون، شوف يقول الله أكبر الله أكبر، وقف. مرة ثانية يقول الله أكبر الله أكبر. فإذا نهاية الفصل، يعني كل مثنى مثنى هناك تسكينة. زين، البعض في الأذان يقف، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقف، هذا أيضا جيد لا بأس به، لكن هنا أراد أن يبين بأن كل فصل تقف عليه، فبالتالي يكون هذا مستحب، فلو لم يقف يكون قد ترك المستحب. فإذا أصبح الكلام كل فصل على حدة الله أكبر يقف، بخلاف التلفزيون، التلفزيون الله أكبر الله أكبر، هذا في الأذان زين، يعني قلة فضل في هذا الأذان، وإنما يقف على كل فصل فاصل. ويتأنى، الثالث ويتأنى في الأذان. التأني يعني لا يسرع، سيأتي في الإقامة أنه الحذر. الرابع يعني يستحب ويحذر في الإقامة، الحذر هو الإسراع. الخامس وألا يتكلم في خلالهما، لاحظوا في خلالهما في ظرفية، خلالهما الآنات الفاصلة بين فصول الأذان. عرفتوا شو سبك العبارة؟ ترى صاحب الشرائع أديب في ظرفية وخلال هذه خلال يعني الآنات الفاصلة، يعني مو يقول الله أكبر بعدين يقول حق هذا عدل الميكروفون ويقول حق هذا جيب غلاس ماي، لا هذا صار في خلال يعني في الآن الفاصل بين كل فصل وفصل. نعم بعد أن ينتهي من الأذان لا بأس أنه يقول حق واحد يجيب غلاس ماي أو مثلا ثم يقيم. طيب وأن لا يتكلم في خلالهما، يعني شنو؟ يعني يستحب له أن يتابع بين الفصول ولا يتكلم إلى حين الانتهاء من فصول الأذان، عندما ينتهي حينئذ لا بأس. وكذا الحال في الإقامة، وسيأتي أنه في الإقامة إذا قال الإمام أو المقيم قد قامت الصلاة هنا تشتد كراهة الكلام، فلا يتكلم أحد إلا بذكر الله. السادس وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة. أحب تقول جلسة بتقول جلسة ما يضر. تذكرون في قطر الندى تذكرون تمرة؟ أتذكرونها؟ زي خلينا نقول عيال الألفية، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده شنو؟ كلمة. والقول عم وكلمة. كلمة وسجدة وتمرة يجوز فيها الوجهين، تقول كلمة وكلمة. زين سجدة وسجدة، وهذا هو الموجود في لغة العرب، وكلا القولين صحيح. طيب أو جلسة أو سجدة، هذه طبعا دلالة الأخبار، وفيها بعض الأدعية الواردة في روايات ضعيفة، ولكن من باب التسامح في أدلة السنن يؤخذ بها، وإن كان الدليل التسامح لا يشمل المقام. إنزين، لأن دليل التسامح من بلغه، يسمونها أخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمل. الروايات أمس أشوفها إنزين ما عدا روايتين، واحدة عن أمير المؤمنين مرسلة فيها ثواب على العمل، والأخرى الظاهر راويها صاحب قرب الأستاذ على ما أتخطر وذاكر فيها. على العموم الأمر سهل، الأدعية الواردة فيها، لكن هنا لم يذكر المصنف ماذا يقول أثناء الجلسة أو أثناء السجدة. يستحب عندما يؤذن يفصل بين الأذان والإقامة كما يفعل الآن أئمة المساجد، لما يأذن يخلص يقوم يصلي بعض النوافل، لاحظ نوافل الظهر، تشوف الإمام يصلي مثلا ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين يأخر الباقي إلى ما بعد، لا ما بعد صلاة العصر، لأنه هو بالعصر ما يصلي نوافل. حطوا بالكم شوفوا الإمام شو يسوي، لأن الإمام إمام المسجد لابد أن يكون عارف في كيفية الصلاة، متى يأذنون متى هو يصلي، فيفصل بركعتين. إنزين ركعتين لا خصوصية لهما، الآن أربعة يصلي النوافل. البعض قال لا، النوافل شيء والفصل بركعتين إنزين شيء آخر، هذا مستحب برأسه وهذا مستحب برأسه. العموم ما نبي ندوخكم بهالكلام، هي مستحبات. وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة، يقعد ثم يقوم، والجلسة واردة فيها بأنه له ثواب عظيم. أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة. تذكرون أمس أنا قلت يتقدم خطوة، يا محسن قد أتاك المسيء إلى آخره، فتجاوز عن قبيحي ما عندي بجميل ما عندك يا كريم، ويرجع إلى موضعه إنزين ويقيم ويصلي. أو سكتة، يعني بعد أن أذن يسكت قليلا، يقف في مصلى ما يتحرك، ثم يشرع في القيام. لماذا؟ البعض قال لتضيق وقت الفضيلة، فإن فضيلة المغرب ضيقة للغاية. المستحب السابع وأن يرفع الصوت به، صحيح؟ هذا به يعني بالأذان، ليش؟ لإبلاغ المسلمين بدخول وقت الصلاة. وليش بعد البعض قال هذا شعار المسلمين ولا بد أن يجهر به وأن يكون الصوت به عالي، لأنه كي يبين بأن هذه بلاد المسلمين. قبل الناس كانوا ينتقلون من بلد إلى آخر فلا يعلم هو دخل بلد الآن، فكيف يعلم بأن هذه البلد قبل الدخول بأنها للمسلمين أو لغير المسلمين؟ إنما يعلم ذلك من الأذان، فإذا سمع الأذان فهذا شعار المسلمين. ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلال برفع الصوت حين الأذان. إذا كان ذكرا، تقدم أن المرأة ما يستحب لها رفع الصوت بالأذان، وكل ذلك يتأكد في الإقامة. يعني الأمور السبع المستحبة المتقدمة استحبابها في الإقامة من الاستقبال والتطهر وغير ذلك، بس في الإقامة أنه يستحب له الحذر، في الأذان يستحب له التأني. ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار. لاحظوا الترجيع كلمة لم ترد في شيء من الروايات إلا في فقه الإمام الرضا اللي هو كتاب إحنا لا نعتبره زين، المنسوب إلى الإمام، فبالتالي هو منسوب إليه فهو ساقط على الحجية. على العموم كلمة ترجيع لم ترد في كتب، لم ترد في الأخبار، فلماذا نتعب النفس في البحث ما هو الترجيع وما مفهوم الترجيع وما حقيقة الترجيع؟ على العموم سأذكر كما ذكر القوم فقط للتنبيه. قال جماعة من أهل اللغة أن المراد من الترجيع تكرير الشهادة جهرا بعد إخفائهما الشهادتين، يعني يلعب في الصوت، ينزل بصوته شوية مرتين مثلا، خلنا نفرض في التكبيرة، ثم يرفع صوته مرة أخرى، هذا ترجيع للصوت. والبعض قال أنه الجهر في فصول الأذان مرة والإخفاء أخرى. هذه الكلمة قلنا لم ترد في الأخبار، لكن والله العالم زين، وكما يظهر من بعض الكلمات اقتناص كي لا يتشبه بالمغني. المغني يرجع الصوت صحيح، لو ما يرجع الصوت فما حد يسمعه، فلا بد أن يعلي في الصوت ويخفض ويخفت ويأتي بنوعية مشابهة زين لنوعية الغناء حتى يصبح مغني. فالظاهر أن الكلام أنه ويكره الترجيع في الأذان التشبه بالمغني. لهذا الآن في زماننا، ما أدري حتى في الزمان السابق لعله بعد مو بزماننا احنا، اكثر المؤذنين ماذا يتشبهون بماذا؟ بالمغنين. ليش؟ لسبب، لان البعض هو ذكر لي بعضهم يقول نحن ندرس المقامات زين، وعلى طبق المقامات الأذان يطلع بهذه الكيفية. إذا تؤذن على مقام شيراز أو تؤذن على مقام مدري كذا مقام، قلت الأذان أنت أذن بصوتك شوية، خل صوتك جميل وأذن من غير أن تبحث عن هذه الترهات التي هي قد تقع في قلة الفضل باعتبار كراهة قلة الفضل فيما لو رجعه الصوت. والأمر سهل حيث لم ترد كلمة الترجيع في الأخبار. وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم. احنا قلنا الصلاة خير من النوم هو التثويب، شنو معنات التثويب؟ يعني ثاب الشيء، ثاب أي رجع، يعني بعد أنه أن كان هناك شيء رجع مرة أخرى، يسمونها التثويب. الآن عند العامة يسمونها التثويب. قيل إن التثويب الأول كان بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء والصبح، وكان أهل الكوفة أو البعض زين يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين لتنبيه الناس بعد الأذان وقبل الإقامة. لاحظوا أساس ينبه الناس، وقد وردت أخبار كثيرة في ذلك. ورد أنها بدعة من بدع بني أمية، ورد أن عمر وضعها، الصلاة خير من النوم، وضعها في الأذان. على العموم هم لا يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. لاحظوا الأذان الأول اللي احنا عندنا صلاة الصبح. طيب ليش كانوا يقولون هم للعشاء؟ لأن كان الأمر مشابه، كانوا يفرقون بين الصلاتين، فبالتالي الذي يصلي المغرب ويرجع إلى المنزل أحيانا يغيب عنه وقت العشاء، ما يعرف الآن وقت العشاء، فكان ينادى زين نداء على أساس ينبهون الناس لدخول الوقت. الآن خلونا في الصبح باعتبار عندنا، قلنا بأن الأذان الأول ليس الأذان الإعلامي، وليس الأذان الذي يؤذن داخل المسجد للصلاة، لا. إذن صار عندنا ثلاث أذانات، زين، أذان هذا مستحب برأسه لتنبيه الناس، هذا الذي يقال فيه ماذا؟ الصلاة خير من النوم، وهذا الذي قيل بأنه بدعة بني أمية، وهذا الذي قيل بأن عمر قد وضعها في الأذان. الصلاة خير من النوم في التثويب الأول يعني القديم كان لأجل تنبيه الناس، كانوا يؤذنون ثم يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كي يقوم الناس من النوم، ثم يؤذن الأذان الثاني، تكون الناس مجتمعة ثم يقيمون للصلاة. هذا كله حرص على أن تنبيه الناس وإبلاغهم. إذن كل ما سيقال في هذا البحث من الروايات والأخبار وكيف أنه تغير الفصل وكذا، ليس المراد هو الأذان الإعلامي، وليس هو المراد الأذان للجماعة، وإنما المراد هو الأذان الأول. من أراد أن يراجع فليراجع الكتب الاستدلالية، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.